بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل ما نقوله في هذه الليلة حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اجعل اللهم ربنا القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات. من هنا، من مكة المكرمة، من مهبط الوحي، شع نور القرآن للكون كله. هنا دوى صوت أمين السماء لأمين الأرض: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فبدأ الجمال والجلال من كلام ذي الجلال والإكرام جل في علاه. نحن الليلة في ليلة قرآنية مع كلام رب العالمين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نحن الليلة مع هذا الكتاب الذي يهدي إلى الصراط المستقيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً. القرآن كلام الله الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه، المنقول إلينا نقلاً متواتراً، مكتوباً في المصاحف، محفوظاً في الصدور. هذا القرآن الكتاب المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذه المعجزة الخالدة الباقية المستمرة على تعاقب الأزمان والدهور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا الكتاب حبل الله المتين، والصراط المستقيم، والنور الهادي إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. قال عنه علي رضي الله تعالى عنه: فيه نبأ من كان قبلكم، وحكم ما بينكم، وخبر ما بعدكم، هو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: القرآن العظيم والذكر الحكيم، فيه الخير الكثير، وفيه العلم الغزير، وهو الذي تستمد منه سائر العلوم التي وتستخرج منه البركات. فما من خير إلا وقد دعا إليه ورغب فيه، أي هذا القرآن، وما من شر إلا وقد نهى عنه وحذر منه. فاتبعوه فيما يأمر به وينهى، وابنوا أصول دينكم وفروعكم عليه. هذا الكتاب أيها الإخوة حبل الله المتين، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على الضلالة. هذا القرآن يرفع الله به أقواماً، ويضع به آخرين، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحن الليلة في ليلة قرآنية، في محاولة أيها الإخوة إلى إعادة هذا الكتاب الذي هو موجود في حياتنا بحمد الله، لكن إلى تكثيف وجوده في حياتنا حتى يكون مصدرنا وموردنا منه وإليه. في الأيام الأولى للإسلام لم يكن إلا القرآن، ولم ينزل إلا القرآن ليربي الناس. لقد كانت مكة عندما نزلت: اقرأ، ثم أعقبها: يا أيها المدثر، ثم يا أيها المزمل، لا تكاد تسمع إلا دوي النحل. أين؟ في دار الأرقم جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهلون من علمه صلى الله عليه وسلم من القرآن الذي ينزل عليه، ثم يبثهم صلى الله عليه وسلم في بيوتات مكة، كما حصل من عمر رضي الله تعالى عنه حينما دخل على أخته وختنه وإذا بهم يقرؤون شيئا، فقال: أي شيء تقرؤون؟ فقالوا: إنك كافر فلا تمسه. ثم جيء له بقطعة من المصحف وإذا فيها طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ثم كان بعد ذلك فتحا على قلب عمر، على قول عند أهل العلم أن هذا سبب أو أحد الأسباب في إسلام عمر رضي الله تعالى عنه. لقد كان الناس يتعلمون في دار الأرقم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يبثهم عليه الصلاة والسلام. ثم إذا أظلم الليل سمعت صوتا عجيبا في مكة المكرمة، جعلت كبار قريش يذهبون ويتلصصون وينصتون أيضا لهذا القرآن العظيم، ثم يتفقون بعد أن يكشف بعضهم بعضا ألا يعودوا مرة أخرى. لكن حلاوة القرآن وجماله أسرتهم، وإذا بهم يعودون مرة وثانية وثالثة يستمعون لهذا الكلام الندي من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وغيرهم من أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام. بل إن القرآن أيها الأحبة، ولأنه هو المثبت على الطريق وهو الذي يحمي الإنسان من فتن الشهوات والشبهات، ما نزل شيء من كلام الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأمر كتابه أن يكتبوا هذا القرآن ثم يبعث به إلى الحبشة. أولئك الناس الذين هاجروا فرارا بدينهم يعلمون ويعرفون ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة. أيها الإخوة، لم يكن إلا القرآن، القرآن فقط سببا لدخول الإسلام إلى قلوب الناس. فما هو إلا أن يأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد الصحابة فيتلو عليه شيء من كتاب الله، وإذا بهذا القرآن يخترق نياط قلبه ولا يملك إلا أن ينقض الفطرة الموجودة فيه، وما هي إلا بضع دقائق وإذا به ينطق الشهادتين ويؤمن بهذا الدين الذي جاء به نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. لقد تفنن أعداء النبي صلى الله عليه وسلم في صد الناس عن القرآن وأمروهم بأن يلغوا فيه، لكن يا أيها الإخوة لم يملك أولئك القوم أنفسهم، بل أخرجوا تلك القطن الذي كانوا يضعونه حماية لأنفسهم من يسمعوا شيئا من كتاب الله. فإذا ما تسرب شيء من هذا القرآن إلى أسماعهم وصل إلى قلوبهم، وإذا بهم مؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الأحبة، كل من ذاق حلاوة القرآن لم يبحث عن غيره بدلا، ولهذا صدق من قال: لو وصلوا ما عادوا، لو وصلوا ما عادوا، لو وصلوا إلى تلك الحلاوة واستمتعوا بها وتلذذوا بها لما عادوا إلى غيره، ولكن شغلتهم وسائل التواصل ومتابعة حديث الناس الفارغ في كثير من الأحيان عن كلام الله جل وعلا. لقد أصبح البعض من الناس يتفنن في متابعة مجموعات الواتساب وغيرها، ولكن نفسه لا تطاوعه لقراءة صفحة واحدة من كتاب الله عز وجل. هل رأيتم حرمانا أعظم من هذا؟ تجد الجوالات تتناقل بين أيدي أفراد الأسرة، لكنهم لا يستطيعون أن يجتمعوا ولو 10 دقائق يستمعون فيها إلى كلام الله تعالى ويتلذذون به، وتنزل البركة وتحل في ذلك البيت. يا أيها الأحبة، لقد حصل تحول كبير في واقع الناس والمجتمعات عندما نزل القرآن، لم يكن حدثا سهلا مطلقا. لقد شغل به المعارض قبل الموافق، لقد كان هذا القرآن الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يبني الإنسان، وبدأت معه رحلة العناية بهذا الإنسان حينما بدأوا في التلاوة والحفظ والفهم والعمل. ولقد كان نزوله منجما له أثر كبير في بناء الإنسان، بل إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صنعوا على عين الله تعالى عندما كان ينزل هذا القرآن مثبتا لهم موضحا لهم ما يجب عليهم من شرع الله عز وجل. ثم زادت الصلاة بهذا القرآن جمالا وبهاء عندما ارتبط القرآن بالصلاة. إن هذه 3 صلوات الجهرية، وهي صلاة الفجر والمغرب والعشاء، هي في الحقيقة درس يومي تربوي لهذا المسلم. إنها تصنع الناس، إنك تجد الشخص قد بلغ به اليأس مبلغه، فما هو إلا أن يصف قدميه خلف أحد الأئمة في أحد المساجد، وإذا به يسمع آيات تسرى عنه كل أحزانه وكل أتراحه. إنه القرآن الذي يثبت والذي يفتح للإنسان أبوابًا من الأمل والراحة والسعادة والأنس. وكم قرأنا وقرأتم لأناس كثير من أهل العلم تندموا أنهم فرطوا في أول حياتهم بالعناية بكتاب الله. وقد نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكثير أيضا من المعاصرين الذين شعروا بأنهم قد فرطوا في عدم العناية بالقرآن في تفسيره وتأمله أيضا وإخراجه للناس ككتاب. لقد تربى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على القرآن، وليس لنا خيار اليوم إلا القرآن في إصلاح أنفسنا. فمن أراد صلاح قلبه، ومن أراد صلاح عقيدته، ومن أراد صلاح الأخلاق، ومن أراد بناء الأمم، ومن أراد تماسك المجتمعات، فلا أخلاق ولا آداب ولا عقيدة إلا في هذا الكتاب وما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قاله في سنته. حقا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم في أي شيء أيها الإخوة، يهدي للتي هي أقوم دينا. فإن الله تعالى يحفظ الحافظ ويحفظ العامل بهذا القرآن ويزيده هدى وتقى. هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم لسانا، فإن من دخل في هذا القرآن وتعلمه قويت حجته ولسانه وثروته اللغوية، بل يزيده الله عز وجل ذكاء ونباهة. ولست بحاجة أيها الأحبة أن أذكركم بما تعرفوه، فإن طلاب التحفيظ في اختبارات القياس هم من العشرة الأوائل، وهذا من فضل الله عز وجل وتوفيقه لهم، ثم أيضا ببركة هذا الكتاب. ولهذا كان العلماء رحمهم الله يحبذون أن يبدأ الإنسان بتعليم أولاده القرآن منذ سن مبكرة حتى يختلط مع دمه في أول نشأته وأول حياته. فلا نفرط في هذا، ولنجعل أهم أولوياتنا كما سيأتي الحديث عنه الليلة إن شاء الله في جملة من البرامج العملية والأفكار المناسبة للأسرة، لا نفرط في هذا الأمر أن يبدأ الإنسان بتعليم ولده كتاب الله عز وجل من سن مبكر. لقد قسم المصطفى صلى الله عليه وسلم الناس مع القرآن إلى أربعة أقسام، ويمكن أن تكون على الأسر أيضا، وإن كان البيوت قد جاء فيها حديث خاص، ولا بد لكل واحد منا أن يضع بيته في أحد هاتين الثنتين. قال صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله عز وجل فيه والذي لا يذكر الله عز وجل فيه كمثل الحي والميت. فهل بيوتنا حية أم بيوتنا غير ذلك؟ نرجو أن تكون من الصنف الأول، ومن كان لديه خلل في هذا الأمر فليعد أيها الأحبة وليجعل بيته حيا بكتاب الله. يحتاج الأبناء أن يسمعوا قرآنا نديا في منتصف الليل أو في الثلث الأخير أو قبل نومك أيضا. تحتاج الزوجة أن ترى زوجها وهو يصلي تلك الركيعات بعد أن ينسل من فراشه يتلو كتاب الله. أي بركة ستحل بهذا المنزل إذا كان الإنسان يقرأ سورة الكهف سورة واحدة فقط، فيناله من بركتها نورا يضيء له ما بين الجمعتين. فكيف ببقية السور؟ كيف بسورة البقرة؟ كيف بسورة آل عمران؟ كيف بغيره من الآيات والذكر الحكيم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في تقسيم الناس مع القرآن، قال: مثل قارئ القرآن وغيره كمثل الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ القرآن. ثم جاء في تقسيمهم فقسم النبي صلى الله عليه وسلم القسم الأول المؤمن الذي يقرأ القرآن، وشبهه المصطفى صلى الله عليه وسلم بالأترجة، مثله كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب. هذا الذي له علاقة بكتاب الله تعالى، له ورد. وكما قال شيخنا رحمة الله عليه الشيخ عبد العزيز بن باز، قال: الذي ليس له ورد لا يختم القرآن. والورد أن يلتزم الإنسان بشيء ثابت في كل يوم ولو كان شيئا يسيرا. وأذكر لكم بهذه المناسبة قصة كان الأصل أن تؤجل، لكن ذكرها في هذا المقام مهم، بل قصتان. أما أحدها فإن أحد الشباب تزوج، فقرر هو وزوجته أن يقرأوا في كل يوم صفحتين، وبدأوا بالقراءة، هو يقرأ وجه وهي تقرأ وجه، وإذا انتهوا من الختمة وضعوا خطا في طرة المصحف أو في أوله في الصفحة البيضاء في أول هذا المصحف.
يقول ثم نسينا هذه الخطوط، وإن كانوا متابعين في قضية التلاوة وكانوا بمجرد أن ينتهوا من الختمة يضعون خطا، ثم قالوا بعد ذلك من باب التحدث بنعمة الله والفرح أيضا، فإن الفرح بالقرآن من الفرح المنصوص عليه في كتاب الله، قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا هو خير، فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. ذلك قال الحسن وقتادة: الإسلام والقرآن، رحمة الله الإسلام وفضله وماذا؟ القرآن. يقول الأخ: فعددنا عدد الختمات التي تمت لنا، وإذا بها 127 ختمة لكتاب الله. وحدثني أحد الإخوة الأفاضل الكرام من مكة المكرمة، وفي طريق كنت أنا وإياه إلى جدة، فقال لي كلمة من أجمل ما سمعته في حياتي، قال لي: منذ أن تزوجنا لم نترك قيام الليل سويا إلا أن يكون هناك عذر لهذه المرأة، منذ أن تزوجوا ولهم 5 سنين لم يتركوا قيام الليل مطلقا. قومي يا عائشة فأوتري. بعد أن يصلي صلى الله عليه وسلم ينبه أهله، وإذا ما سمع أو جاءت فتن ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحي بمثل تلك الفتن، قال أمر النبي عليه الصلاة والسلام صواحب الحجرات بأن ماذا؟ صواحبات الحجرات أن يقوموا فيصلوا حتى يدفعوا هذه الفتن بمثل عبادة الله عز وجل. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها، لا يقرأ، لكن بركة الإيمان الموجود لديه، لكن تتفاضل الناس عند الله يوم القيامة، فإن الإنسان لا يعرف أثر هذا إلا إذا وضع في قبره. وفي دراسة اطلعت عليها قريبا، أن الميت في أثناء مرضه أو قبل موته حتى بدقائق يمر عليه شريط حياته، فتصور أن في هذا الشريط عندما يمر عليك وإذا فيه ختمات كثيرة جدا. أبو بكر بن عياش لما حانت عليه الوفاة بكت عليه ابنته، وكان من التالين لكتاب الله المتعلقين به، وقد عمر هذا الرجل، فقال لها: يا بني لا تبكي، والله لقد ختمت المصحف في زاوية هذا البيت 8000، يلاقي الله 8000 ختمة. كان أحد الإخوة عندنا في الحي مهندس في شركة الاتصالات، حصلت له قصة عجيبة، وقد جئت بهذا الأخ عندي في المسجد وعمل مقابلة أمام جماعة المسجد، سأذكر لكم مختصرها. كان أبوه رجل غير حافظ لكتاب الله، ومر عليه أحد المشايخ وهو يلعب مع الصبيان وصوته جميل، فحثه على حفظ القرآن فحفظه، ثم هذا الرجل كبر في السن، ثم دخل إلى المستشفى، مستشفى التخصص تحديداً، وأصيب بجلطة وأغمي عليه، وفي يوم من الأيام أيقظه الله جل في علاه القادر على كل شيء. هذا الرجل يسكن عندي في الحي، فقال لولده، استيقظ الرجل يعني لأقل من ولد قائخ، ثم نصح ولده أن يحفظ كتاب الله، ثم أغمي على الرجل مرة أخرى ومات رحمه الله. هذا الرجل تقاعد من الشركة، ثم حبس نفسه في البيت سنة لا يخرج إلا إلى الجمعة أو الجماعة، حتى حفظ القرآن حفظا متقنا. أبوه كان متعلقا بكتاب الله بشكل عجيب. سألته والله وقلت له أمام جماعة المسجد: كم كان يختم أبوك يوميا؟ قال: والله يختم أبي في كل يوم ختمة 10 أجزاء. قلت له: أنت كم تختم وأنت أمام جماعة المسجد الآن؟ قال: أنا أقل منه بلا شك، لكن يوميا أقرأ 10 أجزاء وأختم 3 في 3 أيام. وله في السنة كم ختمة يا إخوة؟ 120 ختمة، صح؟ 120 ختمة يلاقي الله عز وجل بها. هذه القصص إذا لم تحرق قلوبنا وتلهبها أيها الأحبة لنلتفت لآخرتنا التي سنسأل فيها عن الآية الواحدة، فضلا عن العمل بها، ولكن هذه التلاوة ترفع درجتك عند الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن سيكون شفيعا لك في المحشر، لكن لن يكون شفيعا لمن فرط فيه، ولكن سيكون شفيعا لمن حرص عليه واهتم به. واليوم حجج الله علينا كثيرة. في السابق أيها الإخوة، مثل هذا الرجل أبو بكر بن عياش لم يكن لديه مصحفا يمكن أن يشتريه من أي مكان، أليس كذلك؟ إنما هو نساخ، وهؤلاء النساخ كم يوجد أصلا في تلك البلدة التي هو فيها من مصحف أصلا؟ واليوم المصاحف امتلأت بها بيوتنا، بل أحيانا تجدها في داخل السيارة، بل أشد من هذا أنها في جوالاتنا، والتطبيقات اليوم متوافرة، واليوم عندك في داخل الجوال تطبيق اسمه نختم، معروف لدى الإخوة صحيح؟ وبمجرد ما تفتح الجوال يقول لك أنك الآن أنت في الصفحة الفلانية وابدأ بالقراءة. حجج الله علينا كثيرة. يا أيها الأحبة، يا أيها الأفاضل، يا أيها الأكارم، إن من علامات مقت الله للعبد إشغاله عن كتاب الله، فإن الله تعالى قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، ثم قال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فإيش؟ فأنساهم أنفسهم. قال السلف: أشغلهم بما لا ينفعهم. فإذا كان الإنسان يتلذذ بقراءة كلام الناس ورسائلهم والفيديوهات التي تصله والصور وغيرها، ولا يجد وقتا لكتاب الله، فهو على خطر والعياذ بالله. إذا كان الإنسان مجموع ما يقرأه في اليوم، لو جمع الوقت الذي هو فيه من كلام الناس في المجموعات وغيرها، قد يكون ساعة أو ساعتين، فإنه والله من الجرم الذي سيلاقي أثره في الآخرة تفريطه في كتاب الله مقارنة بهذا. وأخشى ما أخشاه، ونعوذ بالله من ذلك، أن يدخل من يجد لذة في كلام الناس ولا يجد هنا، أن انطبق عليه قول الله تعالى: وإذا ذكر اشمأزت، ثم وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم، نعوذ بالله من ذلك. لهذا يحتاج الإنسان أن يراجع نفسه ويراجع أيضا أهل بيته. ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم القسمين الآخرين للفاجر، فقال: مثل الفاجر الذي يقرأ القرآن وهو فاجر، كالريحان ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. وحتى لا يقع الإنسان أيها الإخوة فيما يبعده عن القرآن، حرص المصطفى صلى الله عليه وسلم على حث الناس على الاهتمام بهذا الكتاب، فقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإثني ركبتك عند الشيخ حتى لو بلغت من العمر ما بلغت. هذا الأخ الذي في شركة الاتصالات تقاعد عمره 60 سنة، هناك حلقة اليوم موجودة في جدة فقط للمتقاعدين، فقط المتقاعدون يذهبون فيحفظون المقرأة الثانية، موجودة في جدة، وأنا أرجو أن تزوروها حتى تروا يعني أنه لا يمكن، ليس هناك شيء اسمه مستحيل. ويعلم الله جل في علاه أنني كنت في حفل أحد المشرفين فيه، وأن إحدى الأمهات التي كرمناها عمرها فوق 90 حفظت القرآن كاملا، 90 سنة. هذه حجة على الشباب، شباب وطلاب علم ونحو ذلك وفي كلية شرعية وغيرها، ومع هذا تجده مقصرا في هذا الجانب إلا من رحم الله. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتأتع به فله أجران: أجر القراءة وأجر المشقة. اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لصاحبه، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ثم لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم أو في رؤياه في حديث سمرة بن جندب، وقد مروا برجل يشدخ رأسه بحجرة، فقال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار. إذن نحن أيها الأحبة في هذه الليلة نريد أن نعيد هذا الأمر إلى داخل بيوتنا، نريد أن نسمع خلال الفترة القادمة على عمارة كاملة هي عمارة الحفاظ أو عمارة تحفيظ القرآن الكريم. أحد الإخوة في يوم من الأيام قرر القرار التالي، وهو أن يجمع أولاده وأولاد الجيران في العمارة التي يسكن فيها، وكانت عمارة كبيرة في إحدى البلاد العربية، ثم بدأوا بجمع الأسماء، وإذا بعدد الأولاد الموجودين في العمارة 24 ولداً و34 بنتاً، فبدأ بتحفيظهم كتاب الله عز وجل، وتولى النساء تحفيظ البنات، حتى أصبح الناس يسمون هذه العمارة عمارة ماذا؟ عمارة الحفاظ وتحفيظ كتاب الله عز وجل، ليجتمع الناس، ليحرص الجيران على أن يتعاونوا فيما بينهم. قد يعوق بعض الجيران الذهاب إلى المسجد لبعده أو انشغاله بوظيفة أو تأخر أولاده مثلا بسبب انشغاله، وليس لديه أحد يوصلهم، فإذا اتفق الجيران بأن الجار الأول يوصلهم يوم الأحد والجار الثاني يوصلهم يوم الاثنين، هذا من التعاون على البر والتقوى، وكم لك من الأجر الذي ينالك في الدنيا وفي الآخرة. ومن الأشياء العجيبة أيها الإخوة أن أحد الإخوة كان له ولد وكان يحب أن يحفظ هذا الولد القرآن، وأرسله إلى المشايخ، فذهب إلى الشيخ الأول ولم يوفق معه، ورفض الذهاب إلى المسجد مرة أخرى، فأجبره والده حتى مر على ستة مشايخ ولم يحفظ شيئا. فقرر والده القرار التالي، أنه بعد أن يرجع من دوامه ويرتاح يخرج هو وولده بعد صلاة العشاء على دراجتين، اشترى دراجة له ودراجة لولده، ثم بدأوا يسيرون في كل ليلة ساعة كاملة يسمع لولده وهو على الدراجة وهم يمشون. المهم أيها الأحبة بعد سنتين ختم الولد القرآن. هذا الأب اجتهد على ولده، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله، لهذا من كانت له نية صالحة فإن الله تعالى يعينه ويفتق ذهنه على مشروع وفكرة جميلة تصلح لهذا الابن. لهذا نحن بحاجة فعلا نعتني بكتاب الله اعتناء كبيرا. هذا الاعتناء له صور كثيرة سأذكرها على وجه الجملة، ثم سأذكر بعد ذلك برامج عملية لتحبيب القرآن لنفوس الأبناء، وكذلك في المراجعة، وكذلك للمعلمين، وكذلك في قضية المنافسة في داخل المنزل والهدايا والجوائز، ثم سأذكر لكم أيضا طريقة عملية بإذن الله تعالى لتحفيظ القرآن الكريم من خلال مجموعة في أربعة أجزاء وهي موجودة بين يدي هنا، ثم جمعت لكم الكتب التي تعتني بكتاب الله تفسيرا وغيرها أيضا في هذه المجموعة التي سأذكرها في آخر هذا الأمر. لكنني سأذكر الآن مجموعة من الأمور والأشياء التي ينبغي أن نحرص عليها في كتاب الله سبحانه وتعالى. من الأمور التي ينبغي أن نحرص عليها مع هذا الكتاب العزيز تلاوته وأن أتلو إيش القرآن، فنحرص على التلاوة وأن يكون للإنسان ورد من كتاب الله تعالى يقرأه قبل نومه أو عند استيقاظه. وقد جاء عن ابن رجب رحمه الله ونص على هذا عند كثير من أهل العلم أن اليوم الذي يبدأون فيه بكلام الله تعالى يجدون بركته كل اليوم. فلو أن كل إنسان بعد أن ينتهي من صلاة الفجر ويذكر أذكار الصلاة ثم أذكار الصباح ثم ورده في عشر دقائق أو ربع ساعة، وخاصة إذا سمع هذا الورد أو قرأه وهو يمشي، فيجمع بين أمور كثيرة، عندئذ تسهل عليه هذه الأشياء. والمهم هو الملازمة أيها الأحبة، أن يلازم الإنسان هذا الفعل. ومن الأشياء أيها الأحبة اتباعه والعمل به، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. هذا القرآن إنما أنزل لي لنعمل به، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. القرآن يقول أن الغيبة حرام، أليس كذلك؟ فكيف يغتاب الإنسان؟ والله ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام كما يقول البخاري رحمه الله. هذا هو الاهتداء والاقتداء به. ولهذا إحدى الأمهات ماذا فعلت؟ قالت: يا ولدي أعطيك هدية إذا حفظت، وأعطيك 3 هدايا إذا عملت بالآية. هدية على الحفظ، و3 هدايا على العمل. ثم كانت تفعل معه شيئا عجيبا، تعطيه الآية ثم تشرح له هذه الآية وما هي الأعمال الموجودة فيها، ثم تقول له اعمل به، فإذا عملت به سأعطيك كذا. يا إخوة الكرام، يقول ابن جريج رحمه الله: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. فقد نبدأ مع أولادنا بشيء يحبونه، ثم بعد ذلك يألفون مثل هذا العمل. فإذا كان ثمة أناس يدخلون الجنة بالسلاسل، فإن أناس يدخلون الجنة أيضا بماذا؟ بالأشياء التي فيها من المنافسة والهدايا ونحو ذلك. ومن الأشياء أيها الأحبة التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان الحذر، كل الحذر، من الإعراض عن هذا القرآن. وقد آتيناك من لدنا ذكرى، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة ماذا؟ وزرا، خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. ومن الأشياء أيها الأحبة الحرص على نشره بين الناس. يا أيها المسلمون في كل مكان، لقد قال لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، آية واحدة تنشرها في مجلسك، في اجتماعك مع زملائك، في لقائك مع أسرتك، كم لك فيها من أجر. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن وأفشوه، كما روى ذلك ابن حبان وغيره. ومن الأشياء أيضا الاستماع لكلام الله جل وعلا، وللاستماع أثر كبير على حتى الأبناء. إحدى الأسر تقول: كان لديهم اجتماع أسبوعي لقراءة سورة الكهف، وعندهم طفل صغير لا يزال في الثالثة يسمع فقط وهو يلعب بأشيائه. ثم أصبح هذا كل ما كبر هذا الصبي أصبحت الآيات ترسخ في ذهنه، وإذا به قد حفظ جزءا كبيرا من سورة الكهف بسماعه لهذا القرآن. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. وقد روى عبد الرزاق والدارمي، لأن بعض الإخوة أحيانا يعني تشتغل إذاعة القرآن في داخل الله، فتجدوا مما يتكاسل عنها أو لا يستمع إليها، اسمعوا هذا الحديث. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من استمع آية من كتاب الله كانت له نورا يوم القيامة. استمع، رواه عبد الرزاق والدارمي من حديث ابن عباس بإسناد صحيح. استمع، ولذلك سماع القرآن في البيت والأصوات الجميلة. وأعجبني أحد الإخوة فعل شيئا جميلا، وهو أنه ربط أولاده بالقرآن، فيدخل ويقول: هذا المقطع من القارئ؟ فواحد يقول الحصري، الثاني يقول المنشاوي، والثالث يقول عبد الباسط، والرابع يقول إمام الحرم الفلاني، وهكذا يقول. فتعلموا. ثم القضية ليست فقط أنهم يعرفون أسماء، ولكن هؤلاء لهم منزلة ومكانة عند الناس، فتعلقوا بهؤلاء الأشخاص، فتعلقوا بكتاب الله عز وجل تبعا لهذا. فكرة جميلة وبسيطة، لكنها انظر ماذا فعلت. أيضا من الأشياء أيها الأحبة أن يحرص الإنسان على تحسين الصوت بكتاب الله. فمن كان حسن الصوت، وكان من أحسن الناس صوتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يسمعه الصحابة فيتلذذون بصوت النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعجبه أيضا الصوت الحسن. ولما مر بأبي موسى الأشعري قال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. هذا الرجل كان صوته جميل، وهذا الغالب في صوت أهل اليمن. فأبو موسى الأشعري كان من تلك البلاد، ولهذا هذا الرجل كان صوته جميلا. وأنتم ترون الآن لما يقرأ الإنسان بصوت الندي وجميل كيف تتلذذ، بل إن الصلاة حتى لو طالت. قال لي أحد الإخوة مرة، يقول: كنا في البر ومعنا أحد الإخوة صوته جميل جدا، فقدمناه في صلاة عشاء، ويبدو أن الرجل أيضا يتلذذ هو ويستمتع بهذا التحسين، تحسين صوته. يقول: فافتتح البقرة وقلنا سيختم عند أولئك هم المفلحون. فلم يقف عند الركعة الأولى إلا في آخر سورة البقرة، ركعة واحدة، تمام. لهذا إخوة الصوت الجميل والندي لا شك أن له أثر كبير على القلب، فيحسن الإنسان صوته بكتاب الله عز وجل. وإن وجدت إحدى أولادك ذكرنا أنثى صوته جميل فشجعه. بعض الأولاد الآباء لم يسمعوا أصواتهم من سنين، إنما يحفظ هذا الولد في المدرسة ويسمع في المدرسة. استمع لأولادك ولو آية واحدة، دعهم يقرأوا فقط صورة واحدة بس، قل لهم بترتيل وتجويد إن كانوا يحسنونه، واستمع لتلك الأصوات وشجعهم. التشجيع واجب منزلي حياتي، التشجيع واجب حياتي. تريد ترفع من شأن أسرتك زوجة وزوجا وأبناء، استخدم الكلمة الطيبة، وفقط الكلمة الطيبة تصنع رجالا. قال أحد الآباء لابنته: يا ابنتي أنت الوحيدة التي أرجو أن تكوني سببا لدخول الجنة بحفظك للقرآن. تقول: وقعت هذه العبارة في قلبي فأردت أن أفرح والدي. ثم حصل شيء عجيب قبل أن تختم، مات أبوها. فتقول هي عن نفسها: لا أدري تلك الليلة أفرح أم أحزن. فأبوها مات الذي كان قد دفعها لهذا العمل الصالح. وهذا الكلام أيضا ينطبق على الأساتذة والمدرسين. يقول أحد الأساتذة: كنت ليس حازما، قاسيا على الأبناء في التحفيظ، فنفر مني الأبناء والتلاميذ، حتى جاءني طالب يقول فوقعت قراءته في قلبي، يقول سمعته ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يقول: أنا جالس الآن أشقي الناس بإبعادهم عن كتاب الله، فرجعت عندئذ إلى تدريس الطلاب بنوع من الرحمة والمودة وغير ذلك. ولهذا الله عز وجل عندما ذكر تعليم القرآن قدم قبلها ماذا؟ الرحمن علم القرآن. فيحتاج إلى الإنسان إلى رحمة، من الرحمة الثناء والتشجيع والإعانة إلى غير ذلك من الأشياء. أيها الإخوة، كما ذكرت لكم تحسين الصوت، كما قال: حسنوا أصواتكم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من الأمور أيضا الرقية أيها الإخوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى من شيء قرأ على نفسه وينفث عليه الصلاة والسلام. فهذا القرآن شفاء من الأسقام القلبية والبدنية. حتى قال ابن القيم كلمة جميلة، قال: وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء. لكن ماذا يحتاج أيها الإخوة؟ القرآن يحتاج إلى يقين، كما قال العلماء: المحارب يحتاج إلى أمرين، سلاح قوي وساعد أيضا ماذا؟ قوي. فالقرآن يحتاج إلى محل ينزل عليه، وهذا المحل يكون ماذا؟ متيقن بأن هذا القرآن سبب من أسباب شفائه بإذن الله تعالى. فإن لم يحصل شفاء فثمة خلل في داخل قلب العبد. من الأمور التي ينبغي أن نحرص عليها أيها الأحبة الحفظ. وما أدراكم ما الحفظ؟ وللناس على مر التاريخ 15 قرنا قصص عجيبة في الحفظ. لما جاء أبو الفرزدق بالفرزدق عند أحد الصحابة فرآه فقال: عظه. قال: دعه يحفظ كتاب الله. قال: فربطت نفسي لا أخرج لشيء إلا للعبادة فقط، وبعد سنة ختم القرآن كاملا. القرآن يحتاج إلى ماذا؟ ملازمة، إلى مداومة. وليس الإنسان يقرأ صفحة ويذهب إلى جواله صفحات. ركز، وإذا ركزت بارك الله عز وجل. يا إخوة الكرام، قال السلف رحمهم الله أن من السنة أن الإنسان إذا أراد أن يحفظ القرآن أن يحفظ خمسا، لأن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم 5 آيات: اقرأ باسم ربك إلى آخره. من الأشياء المهمة في الحفظ نرفع لافتة مهمة جدا: لا للعمر، إنما تعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كبار وليس شبابا، كبار. فلنتعلم أيضا هذا القرآن ونحفظه، ولا يتحجج أحد بأن سني كبر، أنا لا أستطيع، ذهني تآكل، ذاكرتي لم تعد كما كانت من قبل، ابدأ فقط. وإذا بدأت فإن الله قد قال وهو أصدق القائلين: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولكي تحفظ، لكي تحفظ ثمة أمور تعينك على ذلك بإذن الله، أما أولها وأهمها وأجلها أن تحفظ لله وليس للناس، أن تخلص وأن تسأل الله عز وجل أن يكون هذا الحفظ له، أنك تحفظ كلامه لكي تنال الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. ثم الأمر الثاني تصحيح النطق قبل أن تحفظ، لأن بعض الناس قد يحفظ بالخطأ بعض الآيات لأن نطقها غير سليم. الثالث أن تحدد نسبة الحفظ على قدرك وطاقتك. هناك مجموعة من الشباب ما شاء الله في الإجازة الصيفية يختمون القرآن في فترة وجيزة، ذهن صافي ووقت أيضا كثير يسره الله عز وجل لهم فأعانهم على هذا. حدد نسبة الحفظ المناسبة لك، إعادة الحفظ وعدم الانتقال. كنت أسمع على شيخ رحمه الله الشيخ إبراهيم السنيد رحمة الله عليه، فكان يقول لنا اقرأ الورد المقطع الذي عليك 40 مرة نظر ثم احفظه، وإذا حفظته اقرأه 20 مرة ثم تعال سمع. تتوقع أحد ينسى؟ ها؟ في إحدى الدورات القرآنية كان مقررا للأبناء للمشاركين أن يحفظوا القرآن في الإجازة الصيفية، واشترك معهم أحد الشباب، ثم هذا الشاب كان يأتي يوميا يريد أن يسمع على الأستاذ فلا يستطيع. المهم خرجوا الشباب بعضهم 10 وبعضهم 15 وبعضهم بأكثر من هذا، وهو خرج من الإجازة كلها بصفحة واحدة، كان ذهنه مغلقا أمام الحفظ، وجاء الحفل الختامي وكانت الجائزة الكبرى له، وكان يريدون أن يقولوا بأن هذا الرجل أنجز، هذا قرأ عدد كبير جدا من الصور وغيرها، وكرموه تكريما كبيرا. وأرجو أن يكون إن شاء الله يوما من الأيام حافظا لكتاب الله عز وجل. الشاهد إعادة الحفظ وعدم الانتقال من الأشياء المهمة، المحافظة على رسم واحد. الذين حافظوا قديما كانوا يحفظون على طبعة مين؟ لا معروفة مشهورة هذه، أكيد اللي حفظوا يعرفون، ها قبل المجمع؟ لا 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 أبدا، دار من أقدم الدور في مصر بعد بولاق هي جاءت، ها شمرلي هي الدار التي كانت أصلا معتنية بالقرآن الكريم الشمرلي، ثم لما جاء المجمع بعد ذلك بمصاحفه الصغيرة والكبيرة خاصة المصحف الأزرق الذي يدخل في الجيب، هذا حافظ عليه أناس كثر. المهم أن تحافظ على رسم، أن تحافظ على رسم واحد. ثم التسميع الدائم، وأفضل وقت للتسميع على الإطلاق أن تصلي به، صلي بمحفوظاتك واجعل المصحف في جيبك، لو استغلقت عليك آية من الآيات عد إلى المصحف لا بأس، لأنك أنت في نافلة يجوز لك أن تفعل هذا. وأيضا يحرص الإنسان على الاهتمام بتفسير كلام الله، فإن له آثرا أيضا كبيرا في معرفة الآيات وغيرها. من الأمور أيها الأحبة التي نذكرها قبل الجانب الأسري العناية بتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. وأعجبني أحد الإخوة، أحد الأساتذة مدرسي القرآن الكريم، أنه في أثناء تدريسه كان ينبه الطلاب على مسائل اللغة والبلاغة الموجودة في القرآن ويعرب لهم. قال رجل، ها إيش أعرب رجل؟ فيعربون. ثم إذا جاءت عبارة فيها السماوات وفيها السماء فيأتي ببيان ما الفرق بين هذه، هنا السماوات وهنا جاء السماء، فأصبحوا يتلذذون. وهذا نوع من التربية أيضا بالقرآن من خلال هذه الآيات، حتى استشعر الإنسان مثل هذه الآيات إذا قرأها بعد ذلك. لهذا يحتاج الإنسان يحرص على التدبر أيها الأحبة. أي ما معنى التدبر؟ أي تفهم معاني ألفاظ القرآن والتفكر فيما تدل عليه هذه الآيات. اليوم بحمد الله عندنا مصحف خرج اسمه القرآن، تدبر وعمل، موجود في بيوتنا ولا لا؟ اللي موجود في بيته يرفع لي يديه لو سمحتم. 1 2 3 4 5 6 7 مشكلة هذه، كل المجموع لا يصل أكثر من 15 شخصا، لا يصلح يا إخوة. اجعلوه من ضمن مقتنياتكم في البيت، لأن هذا يأتي لك بالدروس المهمة فيه والتي مناسبة لحياة الإنسان، ثم يذكر لك مجموعة من الأسئلة، ثم يذكر لك باب العمل في هذه الآيات. احرصوا يا أيها الأحبة، احرصوا على اقتناء هذا المصحف. القرآن تدبر وعمل، ولهذا أنزل الله عز وجل هذا القرآن لينتفع به هذا القلب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم. والله يقول في سورة أخرى: ألم يأن للذين آمنوا، إيش يا إخوة، أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يا إخوة الكرام، يعني لما تقرأ عليك هذه الآيات: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. تأمل هذا المنظر، تأمل والناس تسير الآن إلى جنات عدن. سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم، وأنت تسمع صوت الخزنة وهم يقولون سلام عليكم، طبتم كنتم طيبين هنا فاحتجتم أن فلذلك جازاكم الله بأن تكونوا في الدار، دار الطيبين، ادخلوها بسلام آمنين، طبتم فادخلوها خالدين. قال: وفتحت أبوابها وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. شوف هذا الحوار الذي يجري في الجنة: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم إيش تعملون. ثم في آخر سورة الزمر انتهى المشهد تماما. إيش يقول في آخر الآية؟ وترى إيش الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل خلاص أغلقت الآن كل شيء وقيل الحمد لله رب العالمين. هؤلاء في أماكنهم وهؤلاء في أماكنهم. تصور عندما الله عز وجل يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فتستشعر أن كل شيء مكتوب عليك. اليوم قرأت في سورة الكهف قول الله سبحانه وتعالى، ما هو؟ قالوا: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. قال ابن عباس: الصغيرة التبسم والكبيرة الضحك. هذه تجعل الإنسان يبكي دم يا إخوة. إذا كان التبسم يكتب عند الله وضحك الإنسان فيما فعلت هذا، فكيف بغيره من الأعمال؟ يا إخوة الإنسان يتلذذ عندما يقف بين يدي الله، كما قال بكر بن عبد الله المزني: من مثلك يا ابن آدم، ليس بينك وبين الله إلا أن تصف قدميك عنده فإذا أنت بين يديه. المحراب مصنع الرجال أيها الإخوة، للكبار وكذلك للصغار. التدبر أيها الكرام يحتاج الإنسان يعتني به. من الأمور التي تعين على التدبر الترتيل بقراءة ومعايشة أيضا معاني الآيات. عمر كان إذا قرأ في صلاة الفجر يقرأ هذه الآية ويبكي ويسمع الناس نشيجه خلف الصفوف. اسمعوا الآية: قل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فكان عمر يبكي. بل قبل ذلك أيها الأحبة، من الأشياء المهمة الوقوف عند المعاني. فإذا جاءت آية رحمة أو آية عذاب يقف الإنسان، وهذا قدوتنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قام ليلة كاملة بي: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وابن مسعود في ليلة ردد وقل رب زدني علما. وسعيد بن المسيب ردد في ليلة واحدة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت. والضحاك ردد آية حتى كادت أضلعه أن تنخلع من مكانها من قوة هذه الآية: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، نعوذ بالله من ذلك. وزرارة بن أبي أوفى كان إماماً لجماعة مسجده، كان إماماً لجماعة حيه، فقرأ في إحدى صلواته سورة المدثر، فلما وصل فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، سقط مغشيا عليه في محرابه فحركوه وإذا بالرجل قد مات. والذهبي رحمه الله قال: قوة الوارد مع ضعف المحل، يعني القرآن قوي ولكن قلبه ماذا؟ ضعيف، لا يتحمل هذه الآية. ولهذا كان الفضيل بن عياض، فضيل بن عياض لا يقرأ آيات فيها الجنة والنار وولده خلفه. فسافر ولده علي يوما من الأيام، فجاء علي وكان أبوه في صلاة ولم يعلم عنه، ثم قرأ أبوه: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فسمع وجب سقوط إنسان، ثم لما انتهى من صلاته وإذا به ولده علي، وكان هذا سبب موته. القرآن أيها الإخوة، من عاش معه لم يستغرب مثل هذه القصص، لأنه أصبح مختلطاً بكل خلية في داخل نفوسهم. لهذا نحتاج إلى معايشة الآيات، نحتاج أيضاً إلى فهم معانيه، حتى يقول الطبري: إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يلتذ بقراءته. اقرأ شيئاً من تفسير هذه الآيات، أيضاً ترتيله والتغني به، فإنه مما يعين على التدبر وليس الهذ. أيضاً أن تستحضر مثل هذا المعنى، وهو أن تعلم أنه كلام الله جل في علاه، الله تكلم به من فوق سبع سماوات وألقاه على جبريل، ثم جبريل نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. نعود أو نختم أيها الإخوة الكرام بالأسرة والقرآن، كيف تتعامل هذه الأسر مع كتاب الله سبحانه وتعالى. ثمة أفكار كثيرة سأذكرها لكم في هذا الوقت إن شاء الله. من الأمور التي ننبه عليها إخوة الكرام هي مسألة أن يكون لديك درس قرآني في بيتك لا تتنازل عنه. قد لا يحسن البعض التفسير والبلاغة والحديث في هذه الآيات فقهاً وغير ذلك، لا بأس بها. اقرأ القرآن، اجمع أولادك في درس واقرأ عليهم من المختصر في التفسير أو التفسير الميسر أو التفسير قرآن أو القرآن تدبر وعمل، أحد هذه الأشياء، ثم بعد ذلك اختم هذه الجلسة التي لا تتجاوز ربع ساعة لكن فيها خير و وبركة. هذه التلاوة يمكن أن تبدأ من جزء عام، ويمكن أن تبدأ من أول القرآن من جهة الفاتحة ثم البقرة، ويمكن أن تأخذ أجزاء، ويمكن أيضا أن تأخذ سورا لها فضائل، فتبدأ معهم بسورة تبارك مثلا أو سورة الرحمن أو غيرها من السور التي جاء فيها فضل على المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن المهم هنا أن يحرص الإنسان على أن تحتوي مكتبته الأسرية على تفسير للقرآن، وتفسير القرآن اليوم قد خدم بشكل كبير للأطفال، فهذا تفسير القرآن الكريم للأطفال 6 أجزاء للأطفال، ومثله تفسير القرآن للشباب، ثم هذا تفسير القرآن لمن يا إخوة؟ تفسير البراعم المؤمنة للأطفال الصغار، وهذا يقع في 30 جزءا، كل جزء من القرآن له مجلد. وهذا من الكتب المهمة التي يحرص عليها الإنسان أيضا مع أبنائه لتحفيظهم، وهو تفسير قصار السور للأطفال. ثم هذا الكتاب أيضا مهم في تعليم الأبناء القرآن الكريم، لكن بطريقة مختلفة، وهي استراحة أهل القرآن، يفيد في مسألة مهمة، وهي التنافس، إجراء التنافس والمسابقات بين الأبناء من خلال كتاب الله عز وجل، وهذا مهم جدا. قضية المنافسة من الأمور التي ينبغي أن تحييها من خلال بثك لكلام الله عز وجل. خذ أمثلة على هذا، اسأل أولادك ولو كان سؤالا بسيطا وسهلا لكنه مفيد لهم. كم جزءا في القرآن، كم حزبا في القرآن، كم عدد السور، كم عدد السور المكية، كم عدد آيات القرآن، ما مواضع سجود التلاوة، ما هو أسماء الأنبياء في كتاب الله، أسماء البلدان، أسماء الحيوانات، أسماء الأقوام، أسماء النباتات، أسماء المهن، السورة التي تعصم من الدجال، وخذ على هذا أسئلة كثيرة جدا يفيدك هذا الكتاب فيها استراحة أهل القرآن. فإذا أردت منهجا مميزا للتحفيظ الذي تدرس فيه، فيمكن أن تستفيد من منهج السراج المنير، 6 أجزاء من إصدار وزارة الشؤون الإسلامية في الكويت. فإذا أردت طريقة جديدة جميلة لتحفيظ الأبناء فلديك 3 أجزاء، وهي لتحفيظهم. تعالوا نحفظ القرآن، جزء عما كيف تحفظه في 30 يوما، ومثله جزء تبارك كيف تحفظه في 25 يوما، ومثله أيضا جزء قد سمع كيف تحفظه في 25 يوما. ينفع في البيوت وينفع كذلك في حلق القرآن. ويمكن أن تستفيد من هذا الكتاب أيضا، وهو منهج نادي الطفل القرآني باسم أحباب القرآن، ينفع للأطفال الصغار هذا المنهج. وهذا هنا دليل المعلم لكيفية تدريس هذا الكتاب الجميل والرائع. يمكن أن تستفيد أيضا من هذا الكتاب، وهو جزء عما مع دروس تعليمية. الحقيقة هذا من أجود الكتب التي ألفت في التفسير، ومفيد للإخوة والأخوات في بيوتهم وغيرها. لو أن أحدا منكم أراد أن يدخل من خلال الحفظ إلى البلاغة والنحو وغير ذلك، فهذا الكتاب من أجوده، وهو تعليم لغة القرآن الكريم للصغار، ويعطيك آليات ووسائل وغيرها لتعليم الأبناء في هذا الجانب. ثمة شيء آخر أيضا أيها الأحبة، هذا الكتاب لطيف جدا ويصلح إهداء للأبناء كقراءة قصة في تحبيبهم للقرآن، اسمه جيلان تحفظ القرآن، وخاصة للبنات، وهي عبارة عن قصة طبعت سابقا في المغرب العربي. هنا برنامج، وقبل البرنامج هذا أيضا كتاب لطيف في هذا الموضوع لمن أراد أن يعلم أولاده كيف نزل هذا القرآن وكيف يهتمون به، قصة من إصدار جامعة الإمام بعنوان الوحي، قصة قديمة أصدرتها الجامعة للأطفال. ثمة مشروع هنا أيها الإخوة الكرام، وهو مشروع تدبري للقرآن الكريم. هذا المشروع يصلح في المساجد وفي المراكز الإسلامية وغيرها. هذا المشروع أيها الأحبة أصدره معهد اسمه معهد العلم والعمل، فيه مجموعة من الكتب أريكم إياها الآن. هذا أول كتاب، كن أحسن الناس عملا، ثم هذا الكتاب الآخر، النشرة التعريفية بمنهج المتدبر الصغير، ثم كيف نسعد بصورة الفلق، تطبيق للبرنامج والمنهج على صورة الفلق، ثم ألف كتابين يشرح فيه الفكرة خاصة للمعلمين وغيرهم، بالوحي نحيا والهروب من الفهم. هذان الكتابان مهمان لمعلمي القرآن والذين يريدوا أن يقيموا دروسا في تدبر كلام الله سبحانه وتعالى. من أراد أن يحفظ ولده القرآن ويبحث عن أساليب ووسائل، سأذكر له الكتاب في آخر المطاف، لكن هذان كتابان أيضا موجودان في السوق. هذا أول كتاب واسمه 20 طريقة تجعل ابنك يحفظ القرآن. ثم نأتي إلى هذا الكتاب وهو طفلك والقرآن، كتيب صغير لطيف فيه مجموعة من الأفكار، لكن الكتاب الذي سأذكره لكم بعد قليل إن شاء الله من أهم الكتب، وتغنيك عن كثير من الكتب التي تعطيك الوسائل والأساليب، لأنه سيخدمك في هذا الجانب. من الأمور المهمة أن يحرص الآباء والأمهات على تفعيل القصص القرآني لتحبيب الأبناء في قضية القصص، فنحكي لهم قصة يوسف عن العفة، وإبراهيم ونوح ويونس وموسى وعيسى وأصحاب البقرة وأهل الكهف ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج والدابة وغير ذلك. ومن الأشياء التي يحرص عليها أيضا الشخص في بيته ليحبب الأولاد إلى القرآن، جملة من المقترحات التي سأذكرها لكم، وكل شخص من الأخوة الكرام والأخوات الفاضلات يحرص على انتقاء ما يراه مناسبا للمرحلة العمرية التي هو فيها. وهذه الأشياء التي سأذكرها هي برامج أو أفكار عملية طبقت في البيوت فاستفادت منها البيوت. أحد الإخوة أراد أن يحفز أولاده على القرآن، فكان دائما ما يذكرهم بالتاج، ويأتي لولده ويقبل رأسه ويدعو له ويقول: أتمنى أن تحفظ القرآن لتلبسني التاج. إحدى الأمهات كانت كثيرا ما تثني على ابنتها وتقول: أنا فخورة بك يا ابنتي لأنك تضيئين بيتنا بالقرآن. أحد الآباء كان يقول لولده: أنت من سيدخلني الجنة بإذن الله تعالى بحفظك للقرآن. وحرص هذا الابن حتى حفظ في أول ثانوي. من الأشياء أيضا التي نحرص عليها أيها الأحبة أو الأفكار، أن الإنسان إذا وجد مقاومة في الحفظ أو عدم الذهاب للحلقة أو التمنع أيضا من تسميع الوردي أو المقرر عليه يوميا، فهنا لا داعي للضغط على الأبناء، فقد تضغط عليهم ويحفظوا اليوم ثم لا يحفظوا. ولكن الحل هو أن يحفظ في جو من السعادة والحب والتشجيع والمكافأة. أحد الآباء كان ابنه معلقا بقضية الألعاب، فقال له: كل آية تحفظها تلعب ربع ساعة. ثم يقول بعد ذلك: ولدي كره اللعب والتذ بهذا القرآن وتعلق به. أحد الآباء ابنته كانت تريد أرجوحة، فقال لها: نشتري الأرجوحة بشرط أن تلعبي على هذه الأرجوحة وتحفظي وأنت في أثناء اللعب. ثم اشترى أرجوحة فيها اثنين مكانين، فكان يجلس بجوارها على الأرجوحة ويلعبون مع بعض وتسمع له ويسمع لها، حتى حفظت هذه الفتاة كتاب الله سبحانه وتعالى. من الأشياء المهمة أيضا من القصص العجيبة أن أحد الآباء أراد الابن تعلم قيادة السيارة، فقال له: ادفع الثمن. قال: ما الثمن؟ قال: تحفظ صورة من 111 آية، إما يوسف أو الإسراء أو الأنبياء. فقال الابن: أفكر ثم أعود إليك. فاختار سورة يوسف فحفظها، ثم علمه أبوه بعد ذلك قيادة السيارة. استخدام اللابتوب الذي أصبح عندنا سبباً لعدم الحفظ للانشغال به، اجعلهم يحفظون في داخل اللابتوب. مقطع تصغير صوت الشيخ المنشاوي اجعله في داخل هذا اللابتوب وليستمع إليه الأبناء. اشترى أحد الآباء لابتوب لأبنائه ثم قال لهم: أسمح لكم باستخدام اللابتوب إذا حفظتم كل يوم 10 آيات. ثم أحضر لهم كما ذكرت لكم برنامج المنشاوي، فأبدأوا بالحفظ حتى حفظوا شيئا كبيرا من كتاب الله عز وجل. إذا كان بعض الأبناء لا يرغبون في حفظ القرآن كاملا، فلنحرص على أمرين: تكثيف القراءة عندهم بشكل كبير، نحثهم على القراءة وأن فيها أجر عظيم لهم في الدنيا والآخرة، والثانية أن نحفظهم السور التي فيها أجر، فيحفظون الملك ويحفظون كذلك أواخر سورة البقرة ويحفظون الرحمن وغيرها. من الأشياء المهمة أيها الأحبة التي ينبغي أن نحرص عليها وننتبه لها، وهي قصة لأحد الآباء. يقول هذا الأب: كل أولادي حفظ لكتاب الله، تدرون ما هو السبب؟ ذكره هو السبب. ماذا تتوقعوا؟ إيش تتوقعوا يا إخوة؟ ها؟ الدعاء. يا سلام، تمام. وغيره كان هو حافظ، لكن ما هو السبب تتوقعوا الذي جعل أبناءه بعد توفيق الله يحفظون القرآن؟ الأم. أحسنتم. أيضا هاي بطل. إيش؟ حثهم. ها، أحسنت. أيضا إلى الآن ما جاءت الإخلاص. جميل، فضل أخي. أيش؟ يا سلام، بيض الله وجهك. كان حريصا على ألا يدخل في أجواف أولاده إلا حلالا، ولهذا يقول: بركة الحلال تأتي على الأبناء، لأنه أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به، ولا يمكن لجسد فيه سحت أن يبارك له في قضية القرآن الكريم. من الأشياء أيضا تسجيل الابن وهو يحفظ القرآن والاحتفاظ به، فإذا بدأ يسمع مثلا قل هو الله أحد سجله ودعه يسمعه مرة ومرتين ونحو ذلك، فإن هذا وجد لها أثر كبير على الأبناء. أيضا أيها الإخوة، الثناء على حفظ الأبناء وكذلك أصواتهم ولو كان ضعيفا. أيضا إذا كان الابن يتعتع، أحد الآباء طبق هذه الفكرة، إذا كان الابن يشق عليه يعطيه مكافأتين، مكافأة القراءة ومكافأة ماذا؟ مكافأة التعتع والمشقة التي تحصل له، ثم بعد ذلك استمر هذا الولد في حفظ كتاب الله جل وعلا. أيضا من الأشياء قضية العمل به، ويحرص على هذا كثيرا، حفظ القرآن عن طريق العمل به. كنا نستعين على حفظ الحديث، يقول أحد السلف، بالعمل به. أحد الأمهات كما ذكرت لكم في أول لقاء تقول لولدي إذا حفظت لك مكافأة، إذا عملت لك ثلاث مكافآت. أيضا من الأشياء أيها الإخوة أن يتولى، الأفضل أن يتولى وإلا الشيخ أيضا، إذا تولى التحفيظ الوالد أو الوالدة فهذا أيضا خير كبير، بدون أن يكون هناك ضرب أو تأنيب أو مشقة عليهم، بل أشركهم في عدد المحفوظ اليومي الذي يرغبونه، ولا تلزم أبناءك كلهم بأن يحفظوا نفس المقطع أو الوجه ونحو ذلك. هذا يستطيع أن يحفظ ثلاث آيات يحفظ، هذا يحفظ خمس آيات يحفظ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حتى لو كان هو مميز لا بأس، دعه يبدأ بهذه الأشياء، ثم المنافسة كفيلة بإذن الله أن يعني يحرص على أن يحفظ بشكل كبير. أيضا إحدى الأسر كان أبناؤه مميزين وعنده واحد من الأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، فكان إذا بدأ يقرأ ونحو ذلك فإنهم ماذا؟ يضحكون عليه. فجاء وجمع أبناءه وقال لهم لا بد أن ندفع أخاكم لحفظ القرآن وأن نساعده مهما حصل منه، وبدأ الأبناء بمساعدة والدهم في تحفيظ أخيهم حتى حفظ القرآن كاملا عن ظهر قلب وهو معاق. من الأشياء المهمة أيضا التي تحبب الأبناء في القرآن إكرامهم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله، من تعظيم الله، إكرام ذي الشيبة المسلم والحافظ لكتاب الله تعالى. فأكرموا حفظة كتاب الله. كيف؟ طالب في المتوسط دعه يصلي بالناس ولو مرة، دعه يصلي إمامة الناس في الصلاة، اجعله يدير المنزل يوم هو، إكراما له بأننا حفظ القرآن. إذا كان في المدرسة اجعله يشرف على الفصل الحافظ لكتاب الله، اجعله مساعد المعلم، قل له لك وجبة فاخرة اليوم بسبب أنك حرصت على كتاب الله عز وجل. إذا أخطأ يوما ما اجعل القرآن شفيعا له، أليس هو شفيع في الآخرة؟ اجعله يشفع له في الدنيا. فتقول لابنك أنت اليوم فعلا ضربت أخاك وظلمته بهذا الضرب، لكن لأنك قرأت سورة الكهف في يوم الجمعة فإننا سنعفو عنك. هذا تجعله يحب كتاب الله عز وجل، اجعله مستشار العائلة ولو لـ24 ساعة، لكن تكرمه أيضا بها، تقدمه في اللعب، تسامحه كما ذكرت لكم. أيضا من الأشياء أيها الأحبة، عندما تقيم حفلا لأحدهم أقم حفلا للجميع، وكرم الذي يحفظ جزء، والذي يحفظ ثلاثة، والذي يحفظ عشرة، والذي حفظ، لا تجعل حفلا للحافظ ولكن اجعل حفلا للإنجاز، حتى يشعروا بأنهم كلهم أيضا مميزين وأنهم شركاء في هذه الهدية. إحدى الأمهات فعلت شيئا جميلا، وضعت صندوق في المنزل، وضعت مجموعة من الجوائز والهدايا المغلفة، ثم أي إنسان يحفظ يأتي لهذا الصندوق مغمض العينين ثم يختار الهدية المناسبة له، واستمروا في الحفظ. فلما كبروا لم تناسبهم هذه الطريقة. الجميل أن الصندوق هذا كانت تتبرع فيه الجدات والخالات والعمات بالهدايا والجوائز، فلما كبروا ماذا حصل؟ اتفقوا على أنهم يختارون الجوائز التي يريدونها ثم يضعونها في صندوق، ثم إذا حفظ الشخص يذهب ويختار الهدية المناسبة له. ففعلتهم بشكل كبير. إذا لم يحرص الابن على الحفظ وتكاسل، وهذا يعرفه من له ولد في التحفيظ، يتعب أحيانا بعض الأبناء آباءهم، فقل لولدك اقرأ ولا تحفظ، ارضى منه الآن بالقراءة، ها؟ ثم بعد ذلك تنافس مع ولدك في الحفظ، أنت تنافس معه في الحفظ، غير مكان الحفظ، إذا كان لا يريد الذهاب لمكان حفظ أيا كان، اذهب أنت وإياه في الحديقة، سمع أنت وإياه في السيارة، أنت لديك هدف، هذا الهدف يتحقق في أي مكان مباح فلا بأس بهذا. اجعل ما يحبه جائزته على الحفظ. اجعل هناك أيضا شيء أيضا مهم، وهو التواصل مع المعلم لكي يثني على الولد ويحببه في حضور الحلقة. أيضا من الأشياء تعرف على السبب، لأنه قد يكون السبب أيضا في الحلقة، إما من الأستاذ أو من غيره. من الأمور التي ننبه عليها أيضا أيها الإخوة الكرام في قضية الحفظ، أن أحد الآباء جعل مبلغا للمراجعة ومبلغ للحفظ، وكان كل سورة يراجعوها لهم مبلغ. طيب إذا أعادها، لو أعاد السورة 10 مرات يأخذ 10 مرات أيضا مكافأة، مدام هو يراجع ويحفظ. الآن أحد الآباء قال لولده، وكان ولده يريد مال، قال احفظ سورة البقرة ولك 1000 ريال، وحفظ سورة البقرة وأعطاه 1000، ثم قال له ما رأيك هذا 1000 نستثمره لك، عمك عنده مزرعة دواجن، تضع هذا 1000 معه ويكون لك مردود مالي. وفعلا استثمره، وأصبح هذا يعيد عليه مالا، وكله ببركة كتاب الله عز وجل. أحد الآباء يقول كلما حفظت ابنتي شيئا أو نافست في مسابقة في المدارس جئت لها به هدية، مرة يقول أعطيتها لعبة ومرة حلوة، لكن يقول أجمل هدية وصلتها كانت قد حفظت مقدارا طيبا من القرآن، قال فذهبت واشتريت لها باقة من الورد. يقول هذه الباقة صنعت شيء غير عادي في المنزل، ثم كانت هي تأخذ كل مرة وردة وتذهب بها إلى خالتها هدية، وهذه هدية وردة لعمتها. والورد بالورد يذكر أيضا، بحكم أني إمام مسجد، فعندي واحد من الجماعة توفي رحمه الله عن عمر فوق 90، والله ما جاء المسجد إلا ويأتي لي بهدية ورد. عنده حديقة في البيت فيها فل وفيها ورد وكذا، فيقطف ويأتي بحيره. وهذا الرجل لا أنسى، وأهدى لي كتاب الأعلام للزركلي، اتفق مع ولده إذا حفظ يختار وجبة العشاء، أو يلعب لعبة يلعبها معه، أو قصة يحكيها له. أيضا أيها الأحبة، من الأشياء أن يحرص الآباء على رحلة مع سورة الكهف، كما حصل عند بعض الأسر اجتماع يوم الجمعة لقراءة السورة. أحد الآباء يحكي حكاية عجيبة، يقول كنا في البيت كلنا عصبيين، أنا والأم والأبناء الجميع عصبي، وورثت العصبية لأولادي. يقول البيت نار، فقررنا بعد أن سمعنا حديث يجعل الله له نورين أن القرآن بركة، يقول فقررنا نجعل اجتماعا لنا على سورة الكهف يوم الجمعة، وإذا بالبيت يهدأ. القرآن بركة، بركة يا إخوة، ينبغي أن يحرص على هذا. من الأشياء أيها الأحبة أيضا أن الإنسان يحرص على تحفيز ولده، كما ذكرت لكم أحد الآباء كان فقيرا جدا، طلب منه الابن دراجة، وكان هو فقير لا يستطيع أن يشتري الدراجة، فحرم نفسه 4 أشهر حتى من شراء ملابس له، ثم اشترى لولده دراجة بشرط، قال له تضع السماعة على أذنك في المقطع الذي تريد أن تحفظه ويكرر، ثم تأتي وتسمع لي، تمام؟ المهم الولد حفظ في 6 سنوات القرآن كاملا دراجة، لكن النية الطيبة أيها الإخوة. يا أيها الأحبة، احرصوا على أن يكون واحدا من أولادكم سببا لدخولكم الجنة، وهذا هو الولد الذي سيلبسكم التاج في الآخرة. هذا الكتاب الذي ذكرت لكم، باقي كم دقيقتين 3 خلاص. طيب هذا الكتاب هو عبارة عن 4 كتب، 70 طريقة تجعل أبنائك يحبون القرآن الكريم، تمام، 70 طريقة. هذا الكتاب هو في حقيبة واحدة، طبعا حقيبة الإبداع أيضا، هذه كراسة الحفظ والمراجعة للأبناء، وهذه كراسة العمل بالقرآن، وهذه كراسة الأفكار التربوية، أظن منهج كامل صح؟ هذا أيضا قيمة تحبيب القرآن لنفوس الأبناء، برنامج متكامل للأبناء في كتاب القيم التربوية الأسرية، في واحد منها عن القرآن، أتمنى أن تحرصوا عليه. هذه الصفحات كلها إن شاء الله ستكون عند الإخوة في المكتب، جيد، وسيوضع لها سكان وتكون ملف بي دي اف، وستوضع مع المحاضرة إن شاء الله وترفع على تويتر وتجدونها بإذن الله. وهذه ستوضع أيضا في أقرب مركز تصوير كما هو المعتاد يفعله الإخوة. المركز القريب من هنا إيش هو؟ أصله صورة، ها؟ أصله صورة مثل ما ذكروا الإخوة. نور جبينك في هدى القرآن، واقطف حصادك بعد طول نضالي، واسلك دروب العارفين بهمة، والزم كتاب الله غير مبالي. فهو المعين على الشدائد وطأة، وهو المهيمن فوق كل مجال، وهو الشفيع على الخلائق شاهد في موقف ينجي من الأهوال. قرآننا سيظل نور هداية، دستور أمتنا مدى الأجيال، نور تكفله الإله بحفظه من أن تناوله يد الأنذال. يا من يقطع ليله بترنم، قد فزت في الإدبار والإقبال، يا حافظ السبع الطوال وسورة الرحمن والفرقان والأنفال. فليهنك الحفظ الجليل، وقبله نور الهداية في جميل خصال. فالله يسر عند حفظ كتابه، وأعد للتالين حسن منال، وأخص قوما بالعناية فضله، وتواترت أخبارهم في الحال. أهل الإله هم حماة كتابه، الذائدون بروحهم والمال. قد فاز من جعل الكتاب قرينه، ودليله أبدا إلى الإفضال. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم من نوى في هذه الليلة يا رب العالمين حفظ كتابك، اللهم أعنه على ذلك. اللهم قد قلت وأنت أصدق القائلين، ولقد يسرنا القرآن للذكر، اللهم يسره على الحاضرين يا رب العالمين حفظا وتلاوة وتدبرا. اللهم اجعل بيوتنا مليئة بكتابك، اللهم ارزق أولادنا حفظ كتابك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لكل خير، وبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم إخوتي حسن استماعكم وإنصاتكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين.